بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولذلك قراءتنا في تفسير سورة المائدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام وهي له وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. وأما قوله وهم راكعون، فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، أي في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح. وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى، وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت فيه، ذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمة.
نعم، وهذا لا يصح، القول هذا لا يصح، وإنما أورده الروافض مبينا فضل علي رضي الله عنه أنه أخرج زكاته وهو راكع، وقالوا بأن هذه الآية اختصت بعلي. أداء الزكاة وهو راكع إن في الصلاة لشغلا، كيف يؤدي زكاته وهو راكع؟ إنما الثناء على الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون، أي المؤمنون متصفون بهذه الصفات، فهم يقيمون الصلاة وهم يؤتون الزكاة وهم يواظبون على الصلاة. فالركوع هنا إنه جزء من الصلاة، فالمراد بها الصلاة. نعم. قال ابن جوزية رحمه الله تعالى: قوله تعالى يؤتون الزكاة وراكعون فيه قولان، أحدهما أنهم فعلوا ذلك في ركوعهم، وهو تصدق علي رضي الله عنه بخاتمه في ركوعه، والثاني أن من شأنهم إيتاء الزكاة وفعل الركوع، والمراد بالركوع الصلاة، لأن الركوع لا يتقرب به الله عز وجل وحده، ولا هذا لا يقال ركوع شكر ولا ركوع تلاوة، إنما السجود نعم ورد سجدة منفردة سواء كانت تلاوة أو شكرا، أما الركوع فلا يتعبد بالركوع وحده، فلا يتعبد بالركوع وحده، إنما يتعبد بالسجود وحده إذا كان شكرا أو كان تلاوة، أما الركوع فلا، مثل السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يتطوع به وحده، إنما هو مرتب على الطواف، أما الطواف فإنه يتطوع به وحده، يتطوع الإنسان بالطواف وحده، طوف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط. قالوا في المراد بالركوع ثلاثة أقوال، مراد بركوع ثلاثة أقوال، يقول ابن الجوزي. يبقى إذن الأول وهو أن وهم راكعون تكون حال في إيتاء الزكاة كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قول يؤتون الزكاة أي في حال ركوعه، وهذا كما قلنا إنما أورده الروافض في الحديث الذي نسبوه إلى علي رضي الله عنه، وأنه أعطى الزكاة وهو راكع، وهذا ما صح ولا ثبت. طيب، في المراد بالركوع وهم راكعون، قال ثلاثة أقوال، أحدها أنه نفس الركوع على ما روى أبو صالح عن ابن عباس، وقيل إن الآية نزلت وهم في الركوع، والثاني أنه صلاة التطوع بالليل والنهار، وإنما أفرض الركوع بالذكر تشريفا له، وهذا مروي عن ابن عباس أيضا. والثالث أنه الخضوع والخشوع. وأنشدوا لا تذل الفقير علك أن تركع يوما والظهر قد رفعه. ذكره الماوردي. والذي يظهر هو الصلاة، والمراد أنهم يصلون النفل وتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، وليس كما قلنا هناك محل للركوع دون صلاة، فالمراد بالركوع الصلاة. نعم. فإذا قال قائل لكن الله ذكر الصلاة فقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فقد يرد وهم راكعون هنا صلاة التطوع بالليل والنهار، وقد يكون هذا من باب التأكيد. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا ربيع بن سليمان المرادي وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عتبة بن أبي حكيم في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن سلمة بن كهيل قال تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
يعني كل هذا ضعيف في علي، هذا إنما هو كله ضعيف ولم يثبت. وكما قلنا الإنسان لا يتصدق ولا يؤدي زكاة المراكع لأن في الصلاة شغلا، ثم هذه الزكاة تجب على الإنسان وهو راكع أن يخرجها ولا يمكن أن ينتظر إلى ما بعد الصلاة. ولهذا علق الشيخ أحمد شاكر على هذا فقال وهذه الآثار جميعا لا تقوم بها حجة في الدين. وقد تكلم الأئمة في موقع هذه الجملة وفي معناها، والصواب من القول في ذلك أن قوله وهم راكعون يعنى به وهم خاضعون لربهم متذللون له بالطاعة خاضعون له بالانقياد لأمر في إقامة الصلاة بحدودها وفروضها من تمام الركوع والسجود والصلاة والخشوع، ومطيعون لما أمرهم به من إيتاء الزكاة وصرفها في وجوهها التي أمرهم بصرفها فيها، فهي بمعنى الركوع الذي في أصل اللغة بمعنى الخضوع. انظر تفسير ركع فيما سلف. وإذا فليس قولهم راكعون حالا من ويؤتون الزكاة، وهذا هو الصواب المحض إن شاء الله. يقول الشيخ أحمد شاكر نعم. فإمن يرد به كما قال الخضوع، ومن يرد به الصلاة، يكون هذا من باب التأكيد. أما أنه يؤتي الزكاة وهو راكع حال كونه راكعا، هذا كلام غريب وعجيب. وإنما كما قلنا إنما وضعه الشيعة لبيان فضل علي رضي الله عنه، وهؤلاء الحمر ما يفهمون، يعني يثنون على علي رضي الله عنه بأنه يؤدي زكاة وهو راكع. نعم. والمراد بذلك أنه تصدق يعني وهو راكع. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله تعالى وروى بإسناده رحمه الله عن غالب بن عبيد الله سمعت مجاهدا يقول في قوله إنما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه تصدق وهو راكع. وقال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب عن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن أبي طالب. عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به. ورواه ابن مردوي من حديث من طريق سفيان الثوري عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قائما يصلي فمر سائل هو راكع فأعطاه خاتمه فنزلت إنما وليكم الله ورسوله الآية. قال ابن كثير رحمه الله الضحاك لم يلق ابن عباس. وروى ابن مردوي أيضا من طريق محمد بن السائب الكلبي وهو متروك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقاعد وإذا مسكين يسأل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطاك أحد شيئا؟ قال نعم. قال من؟ قال ذلك الرجل القائم. قال علي أي حال أعطاكه؟ على أي حال أعطاكه؟ قال وهو راكع. قال وذلك علي بن أبي طالب. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك وهو يقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا إسناد لا يفرح به.
نعم إسناد لا يفرح به. ففي محمد بن سائب الكلبي وإننا أمة لا نقبل إلا الإسناد. أمة ما نقبل الإسناد. نفرح بالإسناد نفرح بالإسناد. أما الشيء الذي يروى بلا إسناد فلا نعبأ به ولا نلتفت إليه. فالعلم عندنا إنما هو نقل مصدق وبحث محقق. نقل مصدق أولا لابد أن يكون نقل ثابتا, والثاني بحث محقق مدقق يكون بحثا قائما على الأدلة. فالمسلم بصفة عامة وطالب العلم بصفة خاصة عنده لا يثبت دين إلا بإسناد. كل الدين ما يثبت إلا بإسناد. كان هذا الإسناد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان إلى الصحابي موقوفا عليه أو كان إلى من بعد الصحابة. فكل هذا ما يثبت إلا بالإسناد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بإسناد, قال ابن عباس هذا بإسناد, قال مالك هذا بإسناد. يبقى الأول أثبت ثم أنقش. أثبت العرش أولا. ما كل أحد يقول شيئا مهما كان نقبله. ولو جاء واحد بشيء في فضائل عمل ويذكر فيه من الفضائل ما نفرح بهذا حتى نقول له ما إسناده هذا. كانوا لا يسألون عن الإسناد لما كانت الأمة ثقات. وليس معناهم لا يسألون الإسناد أنه يقبلون بالإسناد, لأن الكل ثقات. لهذا ما كانوا يسألون هذا الرواك من, لأنه على أي كان مثل الصحابة رضوان الله عليه فهم عدول كلهم. فلو حدثك ابن عباس عن رسول الله تقول ما الإسناد؟ هو ابن عباس عن رسول الله, عائشة عن رسول الله. حتى ولو حدثت عائشة بأشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة لا تعي وقتها, وأنها إنما روت ذلك بواسطة صحابي, ما نسأله عن الواسطة. ولهذا قالوا مرسل الصحابي مقبول. فلا يقال من حدثك وأن هنا صحابيا سقط. طالما أن الصحابي هو الذي سقط فالخبر مقبول ولا يضر إرسال الصحاب, لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول. إذا لابد من الإسناد. تقول قال شيخ الإسلام نقول لك فين, تقول قال مالك نقول لك فين. ثم بعد الإسناد ننظر في قول القائل, وافق الدليل قبل, خالف الدليل رد. يبقى لابد أن يكون بحثه محققا وكل يؤخذ من قوله ويرد. إلا صاحب هذا القبر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم, هذه اشتهرت عن مالك رحمه الله تعالى لكنها موجودة قبل مالك, رويت عن ابن عباس كل يؤخذ من قوله ورد, رويت عن مجاهد كذلك كل يؤخذ من قوله ويرد. فهذه مقولة ذكرت من قبل مالك ولكن مالك اشترط عنه. سبحان الله عجيب هذا الرجل, عجيب هذا الرجل. كلمات تكون منقولة عمن قبله وتشتهر عنه حتى كأنه هو الذي قاله. مشهور في الأمة أن هذا القول, وهو كل يؤخذ من قوله ورد إلى صاحب هذا القبر, أن هذا قول مين؟ مالك. هذا أمر معروف مشهور عنه كأن مالك هو الذي قاله أولا. ثبت هذا عن ابن عباس وعن مجاهد قبل مالك, ومثل لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا أيضا مشهور أن هذا القول لمالك, وإنما أخذه مالك عن شيخه وهب بن كيسان. والله ما ندري, سبحان الله, قد تجد هذا إخلاصا أراده الله وقد تجد تبنيا. فإن الإنسان قد لا يكون هو منشئ العبارة أو منشئ الشيء ولكنه يأخذه ويتبناه وينشره حتى تصبح النسبة إليه حتى في الباطل. يعني الجابر بن صفوان مقالة التعطيل موجودة عمن قبله لكنه أخذها وتبناها وأصل لها فنسبت المعطلة إلى الجهم, مع أن موجود التعطيل قبل الجهم. فباختصار شديد هذه الأمة لها ميزة لا توجد لأمة غيرها، ألا وهي ما الإسناد. سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولو الإسناد قال من شاء ما شاء. يبقى أي نقل لابد أن يكون ثابتا، هذا في عموم الناس، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا الحديث الضعيف، الضعيف ضعفا شديدا، يعني أقصد الضعيف الذي لا يرقى إلى الحسن بطرقه، وهذا نسميه حديثا حسنا ولا يسمى ضعيفا بعد ارتقائه بطرقه. فنقول حديث الضعيف وضعيف ضعفا شديدا الذي هو ضعيف وليس بحسن، هذا الحديث لا ينسب لرسول الله ولا يؤخذ به في شيء من أمور الدين، سواء كان في عقائد، كان في أحكام، كان في أعمال، كان في فضائل أعمال. ولهذا الذين قالوا يؤخذ به فضائل أعمال وضعوا شروطا، منها ألا ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني ما أدري والله هذا شرط كيف يعني ألا أنسبه إلى الرسول ثم أرويه، ألا أعتقد ثبوت عن الرسول ثم أرويه، عجيب. طالما أني لا أعتقد ثبوت عن الرسول إذا لا أرويه، هتقول معناه صحيح، إذا هات الأحاديث وهات النصوص التي في هذا المعنى، وإلا فبأي دليل أخذه وأنشره وإلى من أنسبه؟ والشروط ألا ينسب إلى الرسول، والشروط أن تعتقد عدم ثبوت وأنه يندرج تحت أصل عام. طب خلاص أحدث بالأصل العام، الحمد لله، ما نور الضعيف. فهذا قول كان عليه جماهير من أهل العلم المتأخرين، إلا أنه أضعف من الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فإذا أمة عجيبة تقف عند الإسناد أولا، وبعد الإسناد ما دليلك على هذا القول؟ قال ابن عباس، قال ابن عمر، يخضع للقواعد، فكل يؤخذ من قوله ويرد. أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. سبحان الله يا إخواني، عجيب والله العظيم. هذه الميزة هي التي ارتقت بهذه الأمة المباركة، نقل مصدق وبحث محقق. حينئذ هذا هو الدين، وما سوى ذلك فليس بدين. يا أخي هذا ثابت؟ يا أخي ما دليلك؟ دليلي قول الشافعي. يا أخي الشافعي ليس دليلا. الأول هذا الشافعي قال، أثبت أن الشافعي قال، ثم بعد أن نثبت أن الشافعي قال نعود فنقول ما دليل الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فما ذهب الشافعي؟ الحديث. فإذا كان قول الشافعي على خلاف الحديث فإننا نقدم الحديث. فباختصار هذا هو الدين. فلو سألت الصوفية ما نقلك المصدق وما بحثك المحقق، بينقل لك 100 قول وصفحات، قال الماوردي، قال فلان، قال الشافعي، قال، وينقل أقوالا وروايات، وتحسب أن الشيء له أصل وليس كذلك، وإنما يأتي بمن خالف، يأتي بأقوال لا دليل عليها. فلو قلت الصوفي ما نقلك المصدق وبحثك المحقق، نقول ليس له نقل مصدق ولا بحث محقق إلا عن أبي جهل وأبي لهب الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لو قلت الخارجي ما نقلك المصدق وما بحثك المحقق، ما في شيء عنده. لو قلت للإخواني، لو قلت للتبليغي، لو قلت لأي أحد، انحرف عن سواء السبيل، ما نقلك المصدق، ما بحثك المحقق، الجواب لا شيء له سوى الرأي وسوى الإحداث في الدين. والنبي قال صلى الله عليه وسلم كما حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فيا ليت الناس يرجعون إلى هذا الأمر. هذا هو العلم في قاعدتين: نقل مصدق، بحث محقق. هذا كلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، العبارة هذه، هذا هو العلم. وما سوى ذلك هذيان لا يلتفت إليه، ولا نملأ به الصفحات، ولا نكثر به الأقوال، ولا نذكر في المجامع، كاحتفال بالمولد النبوي. كثروا النقولات عمن؟ عن صحابة، عن تابعين، عن تابع تابعين، كل قول يأتي بعدهم مردود. صنفت كتابا، ذكرت أقوالا، كله مردود. ولهذا نقل الشافعي رحمه الله في رسالة مختصرة، لعلنا أحمد نضيفها يوم السبت، ضف هذه الرسالة مختصرة وقوية جدا، يعني تعتبر فتوى للشوكاني رحمه الله في المولد. نقل الإجماع على أن الاحتفال بالمولد بدعة، وأنه ما قال أحد من العلماء بأنه سنة، إنما جاءت نقولات عن متأخرين استحسنوها استحسانا عاما، إما من قبيل تقسيم البدع إلى خمسة أقسام ومنها البدع الحسنة، وإما من قبيل صورة غير موجودة، يعني ذكر سيرتي وذكر كذا وهي غير موجودة إلا في بردة البصير المحشوة بالشركيات، وإما وإما. أما عن الصحابة، أما عن التابعين، أما عن تابع التابعين، هذا النبي قال لا، فعل لا. هؤلاء الصحابة بالآلاف المؤلفة تجاوز 100,000 صحابي، ثبت عن أحد ذلك أبدا؟ وهم أكثر من 100,000 صحابي هؤلاء التابعون، قرنهم ثبت لا، الفقهاء السبعة ثبت لا، الفقهاء الأربعة ثبت لا. يا أصحاب المذاهب، يا من تبحثون الليل والنهار عن رواية لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ثبت لا، لا فقهاء سبعة ولا فقهاء أربعة ولا فقهاء الأمصار الأربعة. تعرفون فقهاء الأمصار الأربعة؟ عندنا فقهاء أربعة، وعندنا فقهاء أمصار أربعة، وعندنا فقهاء سبعة. أي من انتهت إليهم الفتوى في أمصار، في أشهر أمصار الإسلام: سفيان الثوري، الأوزاعي، مالك، الليث ابن سعد. هؤلاء أربعة إليهم مراجعة الفتوى في الأمصار المشهور، ثبت لا ما ثبت. إذن ثبت عن من؟ ثبت هذا عن من؟ لا تجدون شيئا ولا أثارة من علم ثبت عن العبيديين، الباطنيين ثبت عنهم. وعنهم أخذ ملك إربل، هذا الذي ثبت، ثم انتشر واشتهر. إذا ما العلم يا أخواني؟ هذه فائدة تكفينا في حياتنا كلها، تكفينا في حياتنا كلها. من كان متكلما في الدين، الدين الدين، هذا دين، قال الله عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما هو هذا الدين؟ قول يا محمد. الدين يعود إلى شيئين: نقل، بحث. نقل مصدق، بحث محق. قل يا محمد. تمام، قل يا عزة. وبحث محق. هات نقل ثابت، هات بحث محق قائم على الأدلة. لو أننا رجعنا إلى هذا، الله أكبر، لاسترحنا. ويمكن أن نقول ينافي هذا، احنا عندنا الدين بحث نقل، ينافي هذا دين مبدل. دين مبدل. وما الدين المبدل؟ المخترع، المنسوب إلى الله ورسوله وليس كذلك. أما ما كان من شرع منزل أو من شرع مؤول فهذا هو الدين المنزل بالنصوص، والمؤول فيما نرجع إلى العلماء فيه إلى فهم النصوص. وأما المبدل فهذا ليس بدين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال: يا رسول الله، ما عبدناهم، ما نعبدهم. قال: أما إنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياه. تبعتم يا إخواني؟ هذه نقطة ليست سهلة، وعليها تنزل جميع أقوال البشر مهما كان. لا يمكن، رحم الله أئمة الهدى ومصابيح الدجى، والذين لا يمكن أن تكون هناك مسألة صواب لم يقلها أحد من السابقين وقلتها أنت، لكن مع ذلك لا نتعصب لواحد منهم، وإنما نأخذ من أقواله ما وافق الدليل. فاليوم ننصر قول الشافعي، وغدا ننصر قول مالك، وهكذا. هذا هو العلم باختصار، هذا هو العلم باختصار. ما سوى ذلك هذا دين مبدل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير: قال: الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق.
نعم، واضح يا إخوان، هذا هو، هذا هو العلم. وليه مصطفى العلم بس، خذ هذه وروح دمياط بقى، تكفيك هذه بس. لو صدقت، لو صدقت ما ضحك عليك أحد، لو صدقت هذا ما لعب بك أحد أبدا. لو جاءك الشيخ فلان ابن فلان الذي درس في ما أدري إيه، والذي بقي عند المشايخ 1000 سنة إلا 50 عاما، والذي والذي، قل له: جزاك الله خير، ونجلس نتعلم منك. لكن إذا كان لك قول لا يقوم على نقل مصدق أو بحث محقق فإننا لا نقبله. فأنت شيخ الإسلام وأنت حبيبنا، لكن الحق أحب، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. إن كان شيخ شيخ سنة فالحق أحب إلينا من شيخنا، وهو محبب إلى قلوبنا. فنجمع بين تقدير الشيخ وتقدير الحق، هذا إذا كان شيخ سنة، نجمع بين تقدير الشيخ وبين تقدير الحق، فلا نقدم على الحق قول الشيخ، ولا نسقط الشيخ بقول الحق. لا نقدم الحق، لا نقدم الشيخ قول الشيخ على الحق، ولا نسقط بالحق الشيخ. تبهتم؟ فالمسألة مسألة قول، نقبله أو لا نقبله، ليس مسألة شيخ. أما إذا كان الشيخ شيخ بدعة فهذا لا. قل يا نوبي، ها أنا أعنينا هذه الكليات مهمة جدا عشان ترجع النوبة بهذه عند بحيرة ناصر، أنتم قبلها ولا بعدها؟ أنتم أقرب منها يعني، أنتم يعني أنتم إلى جهة السودان ولا إلى جهة أسوان؟ أسوان. قول بقى، العلم إما ها نقل مصدق بحث محقق. روح بقى اجلس هناك في النوبة ان شاء الله تجدها بركة ان طبقنا هذا. طيب، ما موقف شيخك من هذا؟ علاقتك بالشيخ مع الحق ان تجمع بين تقدير الحق وتقدير الشيخ. انتبه عشان هتعيدها، نجمع بين تقدير الحق وتقدير الشيخ، فلا نقدم الشيخ على الحق ولا نسقط الشيخ بالحق، اي بالحق بمعنى لو قدمنا الحق على قوله فاننا لا نسقطه بذلك، فنكون قد جمعنا بين تقديم الحق وتقديره على قول الشيخ، وليس هذا إهانة للشيخ، لأن الشيخ يفرح بهذا، لأن الشيخ يربي على هذا، لأن الشيخ يعلم هذا. وإذا غضب الشيخ بتقديم الحق على قوله، طبعا الحق المحض ما هو بالحق الذي ترى أنت، الحق الخالص، الحق المحض، الحق المقطوع به. أما المجتهد فيه قد يكون قول شيخك أصوب من قولك، فإن غضب الشيخ لتقديم الحق المحض على قولي فليس بشيخ، فليس بشيخ، فليس بشيخ. ولا نسقط الشيخ بالحق، لأن الحق قوله الذي ينبغي أن يصير إليه، ولأن اتباع الحق تربيته، هو الذي ربنا على ذلك، فكيف نسقطه بما ربنا عليه وهو حق؟ يبقى لا نسقط الحق من أجل الشيخ ولا نسقط الشيخ من أجل الحق، إنما نجمع بين الاثنين. قل، نجمع بين تقدير الحق وتقدير الشيخ. كيف؟ تمام، لا نسقط الحق بتقدير الشيخ ولا نسقط تقدير الشيخ بتقديم الحق، بل نجمع بين الأمرين، الحق وحق أن يتبع ونقدمه، لكن في نفس الوقت ما أسقط الشيخ، إنما قد يأتي من يتلعب به الشيطان يظن أن خطأ شيخه، هذا يظنه مسقطا، ولهذا يتكلم مع كل الطلاب إلا مع الشيخ، بس فتوى الشيخ اليوم كذا كذا، هذه الفتوى، وربما لعب به الشيطان ودخل في أغراض ونيات أو في اتهام في العلم أو اتهام في الطريقة أو في الطريق أو إلى آخره. والواجب عليك أن تستفسر من الشيخ، لماذا تنشر هذا في الطلاب؟ قد تكون مخطئا وقد تكون مصيبا، إن كنت مصيبا انتفع الشيخ بإصابتك، وإن كنت مخطئا انتفعت بتصويبه، فإما أن ينتفع الشيخ بإصابتك وإما أن تنتفع بتصويب الشيخ لك، يدلك على شيء. هذا وارد، أن ممكن إنسان يعني بعض الإخوة أرسل لي من قليل يعني فتوى في مسألة قضاء الدين عن الميت إذا مات وليس له تركة، هل يجب قضاء الدين على الورثة؟ ما يجب، يستحب ولا يجب إذا ما له تركة. فالأخ أشكل عليه، يعني أليس من له الغرم يكون عليه الغرم؟ يعني هذا من ورثته، فلما لا يكون عليهم الغرم؟ وأليس يتحملون دية في حياتي أو كذا؟ كان الجواب ببساطة إنهم لا يتحملون دينا وهم أحياء، وهو حي ما يتحملون دينا وهم من عصابته لا يتحملون دينا. هل يجب على أبناء العمومة والأعمام والإخوة أن يسددوا دين من عليه دين في حياته؟ ما يجب عليه في الحياة، فكيف يجب عليهم بعد موته؟ وأما الدية فهذا تشريع في باب خاص لك وعليك. اليوم أنت تحمل دية ابن أخيك، غدا هو يحمل ديتك، وكذا على قدر القرابة والغنى. فهذه مسألة وهذه مسألة، فهو ما يتحملها حال حياته. وأما الذي مات هذا فإن كان يريد الأداء وقد أخذ أموال الناس يريد أداءها ومات ولا مال له أدى الله عنه، كما جاء في الحديث الصحيح، من مات من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أتلفها أتلفه الله. إذا كان يريد المماطلة وكذا فهذا يقع تحت الوعيد، إلا أن يتبرع أهله بذلك، هذا تبرع. الشاهد أن الإنسان قد يشكل عليه شيء يظن أن الشيخ أخطأ، فإما تكون مصيبا فعلا الشيخ أخطأ فانتفع الشيخ بك أو يصوب الشيخ لك، وبالتالي حفظ الشيخ وحفظ الطالب. إنما تجد فتوى ينقلها، هذا الغالب أنه متعالم، الشيخ أخطأ في كذا، الشيخ فعل كذا، هذا كذا، هذا كذا، ولو وكان ينبغي الشيخ وكان ينبغي هذه داخل في النصيحة، النصيحة تقول للشيخ في هذا الأمر، تقول بس هذا اللي أنت علمتنا الأمر إذا تعلق بالغير يبقى نصيحة الغير، هذا في الخطأ المحض. الأول أنت تيقنت أن هذا خطأ، ولهذا ناقش الشيخ. طب إن كان من قضاء الاجتهاد والشيخ لو اجتهاد ولو أئمة تبعهم وقول وأنا صار الاجتهاد ما في مشكلة، لك اجتهاد وأنت تبني على دليل، إذا سئلت عن في هذه المسألة أجب فيها بما تدين الله به، لكن ليس محل انتقاد الشيخ، يبقى هذا ليس محل انتقاد، لكن هي محل ماذا؟ ترجيح لقول من قوله، مو بلازم أن ترجح قول شيخك وإلا تكون سيء الأدب، لا، ولو بلازم أن شيخك أيضا يرجع إلى قولك الذي قلت، أنت ترجح هذا بدين بعلم، ما ترجح أيضا أن هذا قول الشافعي أو قول مالك. يعني واحد مثلا يقول شيخ أخطأ فتوى هذه، ما وجه الخطأ؟ أن الشيخ ابن باز أفتى بخلاف هذا، أو أن الشيخ الفوزان أفتى بخلاف هذا، أو أن الشيخ هذا ما ليس بمبدأ، يبقى أنت ما تعلمت شيئا. طيب والشيخ العثيمين أفتى بخلاف هذا؟ إذا كان عندك شيخ ابن باز فهذا عنده الشيخ ابن عثيمين مثلا، يبقى قل لا، قل بأن هذه الفتوى فيها كيت وكيت لمخالفة هذا الدليل. إذن استفدنا قاعدتين من هذا الموضع الآن. القاعدة الأولى، ها قولي علي، أن العلم مفهوم العلم الذي ينبغي أن نتربى عليه يا أخوان، هذا مفهوم العلم الذي ينبغي أن نتربى عليه، ولهذا الشيخ ليس مسؤولا عن وزر الطالب المتعصب إذا كان يحذره من التعصب، إنما إذا كان الشيخ يربى على التعصب فهذا وزر يحمله ويحمله ويحمل أوزار طلابه، فوزر الطالب على الطالب ولا تزر وزر أخرى، إلا إذا كان الشيخ رباه على هذا الوزر. فالله عز وجل ذكر عن أقوام ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلون عن بغير العلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير في الصحيح، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. فإن كان وزر هذا الطالب راجعا إلى وزر الشيخ، وإن كانت سيئة الطالب هي سيئة الشيخ التي ربه عليها فلا يحملها معه. أما إذا رب الشيخ على الحسنة فحولها الطالب في تربيته إلى السيئة، فتلك سيئة من؟ الطالب أو سيئة الشيخ؟ تلك سيئة الطالب. هذه مسألة مهمة، وفي هذا الرد على من يقول إذا أراد أن يحاسب شيخا يقول الشيخ على عين وعلى رأس، لكن العيب في طلابه، والطلاب منسوبون إليه، هذا أقوال طلابه وهذا كذا، وكيف يليق بالشيخ وهؤلاء طلاب وهؤلاء طلاب وهؤلاء طلاب. يا أخي هؤلاء أبناؤه، ضحك من طلابه، ماذا لو كانوا أبناءه؟ هؤلاء آباؤه، هذه زوجته، ما يحمل الشيخ وزر الأبناء ولا الآباء فضلا عن وزر الطلاب. هذا طعن مغلفا، يكون طعنا مغلفا إذا جاء بعض الناس يجبن أن يطعن في شيخ ما فيقول طلابه طلابه. ولهذا قال بعض السلفي بأن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا الصحابة عدول، مو بالطعن بقى في الطلاب يكون طعن في الشيخ، أحيانا يكون الطعن في الطلاب طعن في الشيخ، وأحيانا لا يكون. إذا كان الطعن في الطلاب في الأقوال التي هي عند الشيخ فعلا، لكن هو يحول بدل ما يقول الشيخ يقول الطلاب، وهي أقوال الشيخ أصلا، فإذا كانت هذه الأقوال تقتضي طعنا في الطلاب إذن يعود هذا الطعن إلى الشيخ. يبقى انتبهتم يا إخوان، يبقى وزر الطالب هذا الوزر وزر طالب وليس وزر شيخ، إلا إذا رب الشيخ الطالب على ماذا؟ على هذه الوزرة. فإذا كان الشيخ يرب على التعصب فتلك سيئته التي ينالها وينال كل من تعصب له. إذن ما مفهوم العلم؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، كيف الجمع بين تقدير العلم وتقدير الشيخ؟ قل يا علي، الأول العلم مفهومه ها؟ نعم، نقل مصدق أو بحث محقق، بحث مدقق، هذا هو العلم، نقل مصدق. طب النقل مصدق هذا معناه أن النقل إذا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع لابد أن يكون صحيح، وإذا انتهى إلى الصحابي وهو الموقوف لابد أن يكون صحيح، وإذا انتهى إلى من دون الصحابي فلابد أن يكون وهو المقطوع فلابد أن يكون صحيح، هذا النقل. طيب، وأما البحث المدقق هو المبنى على الأدلة الشرعية وعلى القواعد المرعية العلمية، والواحد لو أنه بحث المسألة بقواعدها وطريقتها فهو مأجور حتما، إما أنه مأجور أجرين وإما أنه مأجور أجرا واحدا لأنه سلك الطريق الصحيح. طيب، كيف الجمع؟ كيف يكون الجمع بين تقدير الحق وتقدير الشيخ؟ فلا نسقط الحق من أجل الشيخ ولا نسقط الشيخ من أجل الحق، فإذا استدللنا بالحق وخطأنا الشيخ أسقطناه، لا، طالما أنه شيخ سنة، طالما أنه شيخ على الجد، لكن قد نسقط بالحق الشيخ إذا كان صاحب بدعة وكان هذا الحق سنة وكان الشيخ على البدعة التي يناظر عليها. هذه قواعد مهمة جدا، ولهذا نعود بها على ماذا؟ على قول الرافضة والشيعة في قول الله عز وجل الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ويجعلون وهم راكعون حالا من ويؤتون الزكاة، ويقولون بأن عليا رضي الله عنه كان قد تصدق بصدقة وهو راكع. نعم، فنقول أين نقل هذا؟ طيب، لو ثبت هذا عن علي، النقل ثابت، ننتقل بعد ذلك إلى البحث المحقق المدقق. هل فعل عين رضي الله عنه هنا صواب؟ يا أخي أنت تسأل تقول الصحابي أصاب وأخطأ، أصحاب كلهم عدول، نقول الصحابة كلهم عدول لكن ليسوا معصومين من الخطأ. وهذا باب وهذا باب، هذا باب لا يتنافى، الباب العصمة ما يتنافى مع باب العدالة. ومن هنا أشكل هذه المسألة، فاتهم البعض الصحابة بالفسق، فالزاني فاسق والسارق فاسق، فقالوا يوصف أصحابه بالفسق. نقول السرقة فسق والزنا فسق والمعاصي سبب للفسق، لكن ليست ملزمة بالفسق لمن أتى بها إذا وجد مانع وإذا لم تتوافر الشروط. فالفسق حكم والفاسق معين سقط عليه الحكم. وقد يأتي الإنسان بمفسق ولا يكون فاسقا، فالمعاصي سبب وصف، لكن هذا الوصف في إسقاط على المعين قد لا يتحقق. وهو في الصحابة كذلك لأنهم جميعا عدول، والفسق يتنافى مع هذا. ولا سيما أن ما وقعوا فيه من سيئات فهو إما مغفور بحسنات كبار أصلا، فتكون السيئة موجودة لكنها مغفورة بالحسنة الكبيرة كما في أهل بدر، وإما الوعد بالجنة، وإما بالحسنات الكثيرة التي تذهب السيئات، وإما بالتأويل، وإما وإما. نعم
شيخنا شيخ الإسلام له مواضع أخرى في هذا النقل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل: والمقصود هنا أن العلم لا بد فيه من نظر مصدق ونظر من نقل مصدق ونظر محقق، وأما النقول الضعيفة لا سيما المكذوبة فلا يعتمد عليها، وكذلك النظريات الفاسدة والعقليات الجهلية الباطلة لا يحتج بها،
كما عند أهل البدع أنه يلزم من إثبات مثلا النزول، يلزم من ذلك إحاطة خلقه به، يلزم من كونه في مكان أنه يكون مخلوقا لأن هذا المكان مخلوق، يلزم هذه لوازم في عقولهم، يلزم إثبات الصفات التمثيل، أو يلزم من الإثبات التمثيل. فكل هذه نظريات عندهم حكموا بها الناس إليها، فهذه نظريات مردودة. نعم.
وقال شيخنا في مسلك أهل البدع والنصارى في الاستدلال، قال في الرد على الإقنائي: كما تفعل النصارى وأهل البدع يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
شوف يا أخواني الإرادات والأمور سبحان الله، يعني كل يوم تجد قد تنص اليوم على شيء ما نصصت عليه من قبل، نظرا لماذا؟ لأن الأمر قد يكون مسلما ثم يعود بعض الناس فتحت الشبهة، فتحتاج فرد الشبهة إلى تقعيد وتقييد وتحبير ما قد يكون ماذا مفهوما. يعني مثلا في حدود ما اطلعا سريعا والأمر يحتاج إلى بحث يعني أوسع، مثلا مسألة تسمية رد الشيخ رد على الأخنائي، هل تصنيف الشيخ هو الرد على الأخنائي بهذا العنوان، أو هو الرد على بعض القضاة، فتوى وجهت للشيخ في أن بعض القضاة يفعل كيت وكيت وكيت فرد على بعض القضاة ولم يسمي الأخنائي في رسالته قط، فجاء الطبع بالرد على الأخنائي؟ هذه الحقيقة تتبعناها تتبعا سريعا لم نجد ذكرا للأخناء فيه. طب سبب إرادة هذا إيه؟ يعني طالما هو معلوم مثلا هو الأخناء أو شيء، إيه السبب؟ السبب هو حصول ماذا؟ مسألة، ألا وهي الرد بالتعيين على الشخص إن كان من ولاة الأمور. والتضليل والتبديع وكذا له، هل هذا يجوز أم هو من الطعن في ولاة الأمور أو إلى آخره. فكان من استدل على هذا الأمر بماذا؟ برد شيخ الإسلام على الأخناء وقد كان من القضاء، فهو داخل في ولاة الأمور. فابتداء نحتاج إلى رجوع إلى رسالة شيخ الإسلام، هل شيخ الإسلام سمى هذه الرسالة رد على الأخناء؟ وهل موجود ذكر الأخناء في الرسالة؟ فلذا أقول سبحان الله، قد يتحول الشيء العادي إلى بحث وإلى نظر، قد لا يكون موجودا قبل الإيراد، قد لا يكون موجودا قبل الإيراد. نعم.
قال: كما تفعله النصارى وأهل البدع يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ويدعون المحكم المبين الذي هو أم الكتاب.
تمام.
وإما احتجاجهم بقول من ليس قوله حجة ولا يجب اتباعه، وإما أحوال شيطانية، وهذه حجج النصارى وأمثالهم وأهل الضلال المخالفين للأنبياء وأئمة الهدى، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فلا نقل مصدق ولا بحث محقق، بل هذيان مزوق يروج على هذا وأمثاله من الجهال الذين لا يعرفون دين المسلمين في هذه المسألة وأمثالها، ولا يفرقون بين عبادة الرحمن وعبادة الشيطان، ولا بين الأنبياء والمرسلين أهل التوحيد والإيمان ودين أهل البدع المضاهين لعباد الصلبان.
الله أكبر، الله أكبر. ولهذا كان وضع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الأصول الستة، ووضع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ووضع الفرق بين العلماء والفقهاء والأدعياء. يبقى شيخ الإسلام استفاد من نقيه أخير أيضا ما يضاد البحث، النقد المصدق والبحث المحقق، ما يضاده؟ ها؟ هذيان مزوق، هذيان لأنه ليس مبنيا على القول المصدق والبحث المحقق، ومزوق لأنه قائم على الشبه، فتحسبها ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده، أو دين مبدل. يبقى ما سوى ذلك نقول هذيان مزوق أو دين مبدل موضوع من وضع البشر.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه وعمال بن ياسر وأبي رافع، وليس يصح شيء منها بالكلية.
نعم.
لضعف أساندها وجهالة رجالها.
نعم.
شيخ أحمد شاكر شهنا.
خلاص قرأنا.
آخر.
نقل آخر. نعم.
قال العلامة أحمد شاكر: بل هي من أكاذيب الشيعة الذين يلعبون بتأويل القرآن لينسبوا لعلي كرم الله وجهه، هكذا قال.
نعم.
مآثر وفضائل غير ثابتة.
نعم. ولا ينبغي إثبات هذا، كرم الله وجهه، لأن علي رضي الله عنه وإن كرم الله وجهه إلا أنه لا يختص بذلك، ولا يكون هذا الدعاء شعارا عليه دون غيره من الصحابة. طيب، مسألة أيضا طرحت أمس، بعض أهل العلم ذكر يقول: وقال عمر كرم الله وجهه، يعني يرد على ماذا؟ الشيعة. يعني أنتم تقولون علي كرم الله وجهه وأما عمر فتلعنونه، ونحن نقول علي عمر كرم الله وجهه، عمر كرم الله وجهه. طيب، مسألة، هل هذا يصح أم لا؟ نقول فيه تفصيل. إن كان على وجه طارئ أنت تقول علي كرم الله وجهه، وأما عمر فكذا وكذا، فتقول وعمر كرم الله وجهه وأبو بكر كرم الله وجهه. أما إذا اتخذته شعارا على عمر كما اتخذوه شعارا على علي فهذا أيضا لا ينبغي، لأن الصحابة جميعا كرم الله وجوهه. يبقى لو اتخذته في الموضع الخاص ردا على شيء خاص لا بأس، أو إظهار معنى خاص. فأما أن تتخذه شعارا فهذا ممنوع، تخذ لك شعارا فهذا ممنوع. نعم.
قال
فلهذا قال شيخ نعم
ينسب لعلي مآثر وفضائل غير ثابتة. ثم أعجب من ذلك أن يستدل بهذه الأكاذيب في هذا الموضع على وجوب إمامة علي رضي الله عنه، والزمخشري على ذكائه فاتت عليه هذه السخافات وحكاها كأنها حقيقة واقعة جهلا منه بطرق الرواية وإثباتها.
نعم، وبطرق الغواية والهداية، فهو جاهل بطرق الرواية وجاهل بطرق الهداية، ولهذا وقع في الغواية. نعم.
والفخر الرازي على جهله بعلوم الحديث رفضها رفضا شديدا وندد بمخترعيها ومصدقيها.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم روى بسنده
ولا يصح، قال الحافظ ابن كثير ولا يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهلة رجالها. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو من العلماء الذين يجمعون بين النقل المصدق والبحث المحقق المدقق، فله علم وتبحر عظيم بالأحاديث، والحقيقة مدرسة شيخ الإسلام وطلابي وطلاب طلابه صار فيهم هذا الأمر، فكانت مدرسة مجددة لمن درس من معالم الدين، ثم أحيا ذلك أيضا بعد ذلك محمد بن عبد الوهاب ومدرسته رحم الله الجميع. نعم. فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي والذهبي وابن كثير والمزي، هؤلاء جميعا أصحاب بحث محقق ونقل مصدق، وليسوا بمعصومين، لكن هذا صفة عندهم، لأن من فضل الله أن يرزق الله أمة، الأمة بمجدد يجدد لها الدين الصحيح فينتشر الطلاب بناء على هذا، لأن غالبا الناس على دين ملوكهم ودين علمائهم غالبا، فإذا جاء في المكان الصوف المخرف يذكر أساطير نشأ المكان على هذا، وإذا جاء التكفيري الجلد نشأ المكان على هذا، وإذا جاء العالم الراسخ انتفع المكان بهذا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي. نعم.
ثم روى بسنده عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما وليكم الله ورسوله نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أولهم. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى وروى بسنده عن أبي جعفر قال سألت عن هذه
لعله نعم وعلي بن أبي طالب يعني أولهم، إن ثبت هذا عن ابن عباس وعلي أولهم أو يمكن يكون أولاهم أو من أولاهم. نعم.
وقال ابن جرير
وإلا فأبو بكر قبله. نعم، وليس علي أولهم، لكن قد يرد على من يقول بأن علي تصدق في كذا، فنقول وأن هذه الآية في علي، نقول هي في علي وغير علي، وعلي من أولاهم ومن أولهم ومن أوائلهم، فهو داخل في الآية، لكن دخل في الآية بعمومها لا بخصوص. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن أبي جعفر قال سألته عن هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قلنا من الذين آمنوا؟ قال الذين آمنوا. قال الذين آمنوا. قلنا بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب. قال علي من الذين آمنوا.
الله انتبههم. قلنا من الذين آمنوا؟ قال الذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ الذين آمنوا. الذين آمنوا تحتاج إلى تفسير. من الذين آمنوا؟ سؤال عن الأعيان. الذين آمنوا. قال بلغنا نازل في علي بن أبي طالب. قال علي من الذين آمنوا. علي من الذين آمنوا، وأبو بكر من الذين آمنوا، وعمر من الذين آمنوا، وعثمان من الذين آمنوا. فمن الذين آمنوا؟ الذين آمنوا. ومن الذين كفروا؟ الذين كفروا. فإن أردت أن تسأل عن معين فخذ هذا من الذين آمنوا وهذا من الذين كفروا. فعلي من الذين آمنوا، وأبو جهل من الذين كفروا. نعم.
قال وقال أصباط عن السدي عن السدي نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر به سائل هو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه.
نعم هذا ليس بصحيح، هذا إذا ثبت لكن ليس بصحيح. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا، رواه ابن جرير.
نعم.
وقد تقدم في الأحاديث التي أوردنا أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف يهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين. ولهذا قال تعالى بعد هذا كله ومن يتولى الله ورسوله.
بينما تولاهم عبد الله بن أبي. نعم.
ولهذا قال تعالى بعد هذا كله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله إنما في قول الله إنما وليكم الله ورسوله اختلفوا في من نزلت على أربعة أقوال. أحد أن عبد الله بن سلام وأصحابه جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن قوما قد ظهروا لنا عداوة ولا نستطيع أن نجلس أصحابك لبعد المنازل، فنزلت هذه الآية فقالوا رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين، وأذن بهم بالصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مسكين يسأل الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أعطاك أحد شيئا؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال خاتم فضة. قال من أعطاكه؟ قال ذاك القائم، فإذا هو علي أعطانيه وهو راكع. فقرأ رسول هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس، ولكن كما قلنا هذا غير ثابت. طيب. والثاني أن عبادة بن الصامت تبرأ من حلفائه اليهود فنزلت هذه الآية في حقه، رواه العافية عن ابن عباس. الثالث أنها نزلت في أبي بكر الصديق قاله عكرمة. الرابع أنها نزلت في من مضى من المسلمين ومن بقي منهم قاله الحسن. نعم. والصحيح أنها في كل المؤمنين الذين يتحقق فيهم هذا الوصف، وكل له من الولاية على قدر ما حقق من الإيمان. نعم.
كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فكل من رضي بولاية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. الله أكبر. هذه قاعدة يا أخوان، هذه قاعدة اكتبوها قاعدة. فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة. من كان وليه الله ورسوله والذين آمنوا فهذا مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة لأنه من أهل الإيمان ومن أصحاب الحق. نعم.
ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
نعم.
قال تعالى يا أيها
طيب كيف نفهم فإن حزب الله هم الغالبون وقول الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي مع حصول هزائم للمؤمنين، كيف نفهم هذا؟ الحجة والبيان، فهذه الغلبة بالحجة والبيان، والغلبة بالسيف إن تحقق الشرط وانتفى المانع، وقد يوجد مانع وقد يحصل ابتلاء ويكون امتحانا واختبارا. نعم.
قال تعالى: يا
لكن حجة لا تنقطع ولا تغلب حجة أهل الإيمان أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فحجة أهل الإيمان حجة منصورة عالية. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
نعم.
قال ابن جماعة رحمه الله تعالى في كشف المعاني: مسألة قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الآية، وقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق، وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل عند من وقف على قاتل، جوابه تقدم وهو إما عام أريد به رسل مخصوصون وهم الذين أمروا بالقتال، فقد قيل ليس رسول أمر
الأول الجواب.
قال: جوابه تقدم وهو إما عام أريد به رسل مخصوصون وهم الذين أمروا بالقتال، فقد قيل ليس رسول أمر بذلك إلا نصر على من قاتله، وإما أريد به العاقبة إما لهم وإما أو لقومهم بعدهم، وإما يراد به النصر عليهم بالحجة والدليل أو بالسيف أو بهما.
تمام. إذن هذه ثلاثة أقوال ذكرها ابن جماعة، ما هي في النصرة فاروق؟ يقول مخصوص بقى في الرسل الذين قاتلوا وكذا، فإن الله ينصره، يبقى الذين أمروا بالجهاد، هذا واحد. اثنان، أو باعتبار العاقبة، فإنه وإن هزم في معركة أو كذا إلا أن العاقبة له في العاقبة، أو بالحج. هذه ثلاث أقوال، هذا تخريج جيد. ها، قل يا محمد. طه، ها طه، أي ها، يبقى هو أنت طه، أنت برضو محمد طه. لا حفير، مش انت محمد طه؟ طيب، ها، يبقى تخريج ذلك ان نصر رسلنا والذين امنوا، مع كون بعض الانبياء قتل وحصلت هزائم، واحد اما ان يراد رسل مخصوصون وهم الذين امروا بالجهاد وكذا فالله نصرهم، واما ان يراد العاقبة. نعم. واما ان يراد الحجة والبيان. نعم. نعم. أي نعم، كونية وأيضا شرعية. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون، وهي شرائع الإسلام الظاهرة، وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي، وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي، يتخذونها هزوا ولعبا يستهزئون بها ولعبا.
أي كيف تولون أعداء الإسلام وهم يستهزئون بدينكم؟ نعم.
ولاعبا يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد، كما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم.
إيه والله يعيب القول الصحيح، وليست الآفة راجعة إلى القول فهو صحيح، وإنما راجعة إلى ماذا؟ إلى الفهم وإلى النظر، وآفته من الفهم السقيم، كالذي يعيب حجاب المرأة، والذي يعيب سنية الرجل، والذي يعيب سلفية الرجل. يقول أنتم حزب الكنبة، أنتم همل لا قيمة لكم في المجتمع. ليه؟ لأنك اعتزلت الزور ولم تشهده. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور، فصرت حزب الكنبة. والله نعمة الكنبة، الكنبة هذه نعمة الكنبة، حتى الكنبة انتفع بها. إنما أنت وقود الفتن ووقود النار. فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نعم نعم. شرعية يعني أن ذلك من جهة أن النصر بالحجة والبيان لهم، وأن الله عز وجل ينصرهم بما كانوا معهم من حجج وبما كانوا وبما كان إلى آخره، وأن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى مما شرعه الله، أن حجة رسله وأن حجة أولياء حاصلة. يبقى هذا من جهة شرعية، ومن جهة كونية كما كان، إما العاقبة لهم وأن الله عز وجل جعل العاقبة كما قالوا العاقبة للمتقين، فالله عز وجل كتب ذلك كونا وقدرا أن العاقبة للمتقين. نعم نعم. ما هو تكليف وأمر، ما هو هكذا تحصيل الحجة إنما يكون بماذا؟ باتباعها. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، فيكون باتباعها. فمتى ما اتبعتها وصار فيك الوصف فإن حجتك غالبة، حجتك منصورة. نعم نعم.
وقوله: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، من ها هنا لبيان الجنس كقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وقرأ بعضهم: والكفار بالخفض عطفا.
يعني إذا قصده ماذا؟ حتى لا تفهم: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، وأن من عداهم خذوهم أولياء، لأن من للطبعين، فلا تتخذوا بعض أهل الكتاب أولياء والآخرين خذوهم أولياء، إذا كانت هذه من للطبعين. فلهذا قال: من هنا لبيان الجنس، كما قال سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وليس أن بعض الأوثان ليس برجس، إنما كلها إيه؟ رجس، فتكون من للجنس. وقرأ بعضهم نعم، وقرأ يبقى هنا: من الذين أوتوا الكتاب، هذه من الجنس، أي لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا وهم أهل الكتاب والكفار. طيب هذا ما تعلق بمن الأولى. طيب
وقرأ بعضهم: والكفار بالخفض عطفا.
نعم هذه وقفة أخرى، الكفار هنا طبعا والكفار بالنصب على أنكم لا تتخذونهم أولياء، وقرئ بالخفض عطفا: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، يعني من هؤلاء ومن هؤلاء. نعم. وقرأ آخرون،
وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول،
معمول
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم الآية.
نعم.
تقديره: ولا الكفار أولياء، أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء.
تمام. يبقى والكفار أي المعنى ولا تتخذوا الكفار أولياء. فعلى كل هذا أو ذاك فإنهم يدخلون في عدم اتخاذهم أولياء، سواء بالعطف على الذين أوتوا الكتاب أو بالاستقلال. نعم.
والمراد بالكفار ها هنا المشركون، وكذا وقع في قراءة ابن مسعود فيها، رواه ابن جرير.
نعم.
وقوله: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين.
ففي هذا النهي عن موالاة الذين أوتوا الكتاب ومولاة الكفار، يعني موالاة كل من ليس على الإسلام، كل من ليس على لسان. وكذلك أيضا يدخل فيها أهل البدع، نعم يدخل فيها أهل البدع أننا لا نواليهم وقد خرجوا عن الإسلام الصحيح، ولم يخرجوا عن الإسلام في أصله لكن خرجوا عن الإسلام الصحيح، نعم، ولكن لهم بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة عليهم إذا لم يكونوا كفارا، يعني يتباعد فيهم الأمر بحسب ما عنده، نعم.
وقوله واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
نعم.
وقوله تعالى وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن عاقل ويعلم من ذوي الألباب اتخذوها أيضا هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه، وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإن وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام، متفق عليه.
نعم.
وقال الزهري رحمه الله قد ذكر الله تعالى التأذين في كتابه فقال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، رواه ابن أبي حاتم. وقال أصباط عن السدي في قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا قال كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكاذب، فدخلت خادمة ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن، وأبو سفيان ابن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة، فقال عتاب بن أسيد لقد أكرم الله وسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظ.
أسيدا لقد أكرم الله أسيدا هنا.
لقد أكرم الله أسيدا ألا يسمع ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث بن هشام أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى.
سبحان الله، شوف كلهم ماذا يقولون وأسلموا بعد ذلك. سبحان الله، الذين حاربوا الإسلام وعادوا الإسلام واستهزأوا بالإسلام هم الذين أسلموا بعد ذلك ونصروا الإسلام إلا من مات منهم على الكفر. نعم.
فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت الذي قلتم، ثم ذكر ذلك لهم
كما قال أبو سفيان، وكأن أبا سفيان يصدق بذلك في قلبه، يقول لا أقول شيئا وتكلمت لأخبرت عن هذه الحصى. نعم.
ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك.
نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وراب إسناده عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة قال قلت لأبي محذورة يا عم إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني أن أبا محذورة قال له نعم خرجت في نفر وكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع، فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا.
يعني أنا الذي كنت، أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع. نعم.
فأرسل كلهم وحبسني.
يعني وهم يحكون الأذان لكن يستهزئون به، فصرخنا رفعنا أصواتنا به نحكيه ونستهزئ به، فكيف عالج النبي الأمر صلى الله عليه وسلم؟
وقال فأرسل كلهم وحبسني.
نعم.
وقال قم فأذن
بالصلاة. يعني روح تعال أنت قم فأذن.
وقال قم فأذن بالصلاة، فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، قال قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال لي ارجع فامدد من صوتك، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.
ولهذا أذنه بمحظورة، فيه نطق بالشهادتين بصوت منخفض ثم العود برفع الصوت بهما، هذا أذان أبي محظور ليس في أذان بلال، وهو من السنن أيضا، ولهذا الإنسان يفعل ذلك أحيانا. نعم.
حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني.
هذا الموضع الذي اختلف فيه أذان أبي محظور مع أذان بلال. نعم.
ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم بين ثدييه، ثم على كبده، حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وبارك عليك، فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، فقال قد أمرتك به، وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهه.
الله أكبر الله أكبر الله. وهذه كم حصلت، كم جاءه من واحد هو أبغض أهل الأرض إليه فعاد مسلما وصار أحب أهل الأرض إليه. نعم. اي نعم، هذا المحفوظ، المحفوظ أربعة، وأما ذكر الاثنين هنا والله أعلم شاذ. نعم.
وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة، على نحو ما أخبرني عبد العزيز بن محيريز.
عبد الله
بن محيريز.
نعم.
هكذا رواه الإمام أحمد، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، وأهل السنن الأربعة من طريق عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة، واسمه سمرة ابن معير ابن معير
معير
ابن معير ابن معير ابن لوذان، أحد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة، وهو مؤذن أهل مكة، وامتدت أيامه رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. قال ابن الجوزي وإذا ناديتم إلى الصلاة، قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة في سبب نزولها قولان، أحدهما أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليها، قالت اليهود قاموا لا قاموا، صلوا لا صلوا، على سبيل الاستهزاء والضحك، فنزل الآية، قاله ابن السائب. والثاني أن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين على ذلك، وقالوا يا محمد لقد أدعت شيئا لم نسمع به فيما مضى من الأمم الخالية، فإن كنت تدعي النبوة فقد خلفت في هذا الأذان الأنبياء قبلك، فما أقبح هذا الصوت وأسمج هذا الأمر، فنزلت هذه الآية، ذكره بعض المفسرين. وقال السدي كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكاذب، فدخلت خادمة وذكر القصة في حرق بيته. نعم. في بس ما كان مسلم، لم يكن مسلما ثم أسلم بهذا السبب، ولم يكن مسلما لما يوما كان يستهزئ ما كان مسلما. نعم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.